بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى: ومنهم يزيد بن هارون. قال صالح بن أحمد: قال أبي يزيد بن هارون من سمع منه بواسط هو أصح ممن سمع منه ببغداد، لأنه كان بواسط يلقن فيرجع إلى ما في الكتب فيرجع إلى ما في الكتب. قوله منهم، الضمير عاد على ماذا؟ عندك أجلة على حديث من؟ على من كان بكتابه أضبط وحدث من حفظه حصلت له الأوهام. وعامة هؤلاء الذين مروا معنا كلهم لم يضعفوا، ولكن إما أن ينصوا على خطائهم أو يوجد المخالفة أو التفرد. قال: ومنهم عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وقد تقدم ذكره. قال أحمد في رواية الأثرم: سماع عبد الرزاق بمكة من سفيان مضطرب جدا. روى عن عبيد الله حديث مناكير هي من حديث العمري، وأما سماعه باليمن فأحاديث صحاح. قال أبو عبد الله أحمد: قال عبد الرزاق: كان هشام ابن يوسف القاضي يكتب بيده وأنا أنظر، يعني عن سفيان باليمن. قال عبد الرزاق: قال سفيان: ائتوني برجل خفيف اليد. فجاءوه بالقاضي، وكان ثم جماعة يسمعون لا ينظرون في الكتب. قال عبد الرزاق: وكنت أنا أنظر، فإذا قاموا ختم القاضي الكتاب. قال أبو عبد الله: لا أعلم أني رأيت ثم خطأ إلا في حديث بشير بن سلمان عن سيار. قال: أظن أني رأيت عن سيار عن أبي حمزة، فأراهم أرادوا عن سيار أبي حمزة فغلطوا فكتبوا عن سيار عن أبي حمزة. هذا كله كلام أحمد رحمه الله ليبين به صحة سماع عبد الرزاق باليمن من سفيان وضبط الكتاب الذي كتب هناك عنه. وذكر أحمد حديث عبد الرزاق عن الثوري عن قيس عن الحسن بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى هدية للنبي صلى الله عليه وسلم وشيقة لحم وهو محرم فلم يأكله، فجعل أحمد ينكره إنكارا شديدا وقال: هذا سماع مكة. على ما تقدم ذكره رواية عبد الرزاق عن الثوري الأصل فيها القبول، سواء تميز لنا أنها باليمن أو بغير اليمن. فإذا جاء ما ينكر أو المخالفة حمل على ذلك. قال عبيد الله بن عمر العمري: ومنهم عبيد الله بن عمر العمري. ذكر يعقوب بن شيبة أن في سماع أهل الكوفة منه شيئا. قال: ومنهم الوليد بن مسلم الدمشقي، والناظر في صنيع المحدثين قبول رواية عبيد الله بن عمر مطلقا بدون تفصيل بين سماع أهل الكوفة وغيره. ومنهم الوليد بن مسلم الدمشقي صاحب الأوزاعي. ظاهر كلام الإمام أحمد أنه إذا حدث بغير دمشق ففي حديثه شيء. قال أبو داود: سمعت أبا عبد الله سئل عن حديث الأوزاعي عن عطاء أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالباء. قال: هذا من الوليد، يخاف أن يكون ليس بمحفوظ عن الأوزاعي، لأنه حدث به الوليد بحمص ليس هو عند أهل دمشق. وتكلم أحمد أيضا فيما حدث به الوليد من حفظه بمكة. وكل هذا على ما تقدم ذكره إذا وجد المخالفة أو النكارة حمل على ذلك، وإلا فصنيع الحفاظ والمحققين وأصحاب كتب التخريج على قبول حديثه بدون هذا التفصيل، وإنما يشترطون فقط تصريح بالسماع لأنه مدلس. قال: ومنهم المسعودي، وقد سبق قول أحمد فيه أن من سمع منه بالكوفة فسماعه صحيح، ومن سمع منه ببغداد فسماعه مختلط. أما المسعودي فذكره في هذا الباب فيه نظر، فقد تقدم ذكره في الموضع المناسب له، فأنه اختلط وطال اختلاطه وسمع منه عدد كبير في حال اختلاطه. فقد تقدم ذكره في موضعه المناسب. قال: الضرب الثاني، من حدث عن أهل مصر أو إقليم فحفظ حديثهم، وحدث عن غيرهم فلم يحفظ. يعني روايته عن إقليم معين ضعيفة أو صحيحة، وعن الباقي ضعيفة أو صحيحة. قال: فمنهم إسماعيل بن عياش الحمصي أبو عتبة، إذا حدث عن الشاميين فحديثه عنهم جيد، وإذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب. لذلك إذا روى عن غير الشاميين حكموا عليه بالضعف، فالظاهر أنه كثرت أخطاؤه حتى حكموا عليه بالضعف. قال: هذا مضمون ما قاله الأئمة فيه، منهم أحمد ويحيى والبخاري وأبو زرعة، وقد ذكر الترمذي ذلك أيضا في كتاب الوصايا في باب ما جاء لوصية الوارث، وذكرنا هناك كلام الحفاظ بألفاظهم في هذا المعنى، وذكرنا كلامهم في إسماعيل بن عياش وبقية بن الوليد في ترجيح أحدهم على الآخر بما فيه كفاية. قال: ومنهم بقية بن الوليد الحمصي، وهو مع كثرة روايته عن المجهولين الغرائب والمناكير، فإنه إذا حدث عن الثقات المعروفين ولم يدلس فإنما يكون حديثه جيدا عن أهل الشام كبحير بن سعيد ومحمد بن زياد وغيرهما. وأما رواياته عن أهل الحجاز وأهل العراق فكثيرة المخالفة لروايات الثقات، كذا ذكره ابن عدي وغيره. وذكر سعيد البردعي قال لي أبو زرعة في حديث أخطأ فيه بقية عن المسعودي، إذا نقل بقية حديث الكوفة إلى حمص يكون هكذا. فيما مر معنا في التحقيقات أنهم ما ينصون على ضعفه في غير روايته عن الشاميين، فهذه مسألة تحتاج إلى نظر، هل هناك غير ابن عدي وافقه على هذا؟ ثم أيضا اللفظ المنقول هنا كثير المخالفة، الكثرة قد يطلقونها على ما يوصله إلى درجة الضعف، وعلى ما يوصله إلى درجة كما تقدم معنا درجة من لا يحتمل تفرده، كثرة الأخطاء وكثرة المخالفات. يطلقون كثير المخالفة على أحد الأمرين، إما كثرة توصله إلى الضعف، وإما كثرة توصله إلى درجة من لا يحتمل تفرده، فمعنى عند التفرد أو المخالفة فقط. فما زال هذا النقل عن ابن عدي أيضا لا يثبت به الضعف، تضعيف بقية بن الوليد عن غير أهل الشام. قال: ومنهم معمر بن راشد أيضا كان يضعف حديثه عن أهل العراق خاصة، روايته عن العراقيين. قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: إذا حدثك معمر عن العراقيين فخفه، إذا حدثك معمر عن العراقيين فخفه إلا عن الزهري وابن طاووس، فإن حديثه عنهما مستقيم، فأما أهل الكوفة والبصرة فلا، وما عمل في حديث الأعمش شيئا. وعبارة ابن معين أيضا لا توحي بالضعف المستمر، إنما توحي بأنه حصلت له الأخطاء، فكذلك العمل فيه على قبوله ما لم يخالف أو يتفرد. رواية معمر عن أهل العراق والبصرة والكوفة. قد نصوا في رواية عن الأعمش بالتضعيف كما سيأتي معنا في بابه، رواية معمر عن الأعمش نصوا عليه بأخطاء بكثرة الأخطاء. أهل البصرة تقدم معنا أيضا، نعم، وأيضا نبهنا على نفس هذا التنبيه، فما أكثر الأحاديث التي تمر معنا في الكتب وفي نعم تخريج الأحاديث، وما أحد من أهل العلم يضعفها بهذه الحجج، بحجة أنه روى عنه فلان وهو بصري، أو روى معمر عن فلان وهو بصري أو كوفي. إنما الذي يوجد في كتب أهل العلم والمحدثين أنهم ينصون على أنه أنكر عليه حديث كذا، أو أخطأ في كذا، أو تفرد بحديث كذا. أما حكما عاما على جميع رواية أهل البصرة عنه أو روايته عن جميع أهل البصرة، هذا ما يمر. فهذا يدل على أن المحدثين ما قصدوا التضعيف، ما قصدوا التضعيف المطلق، إنما إشارة إلى أنها حصلت له الأخطاء فيحذر، فيأخذ الحذر، ونعم ويتنبه لمثل هذا. قال: ومنهم فرج بن فضالة حمصي قال: إسحاق بن هانئ سئل عنه أبو عبد الله يعني أحمد فقال: أما ما روى عن الشاميين فصالح الحديث، وأما ما روى عن يحيى بن سعيد فمضطرب. هذا تضعيف له في شخص بعينه، فكان إيراده فيما سيأتي في التضعيف عن شيخ بعينه. قلت: ومما أنكر من حديثي عن يحيى بن سعيد: إذا عملت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. قال: الحديث عند الترمذي عن علي بن أبي طالب قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: إذا كان المغنم دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته، وعق أمه، وبر صديقه، وجفى أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمور، ولبس الحرير، واتخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو مسخا. قال أبو عيسى الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث علي بن أبي طالب، لا نعرفه من حديث علي بن أبي طالب إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أحد رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة. والفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعضهم وضعفه من قبل حفظه، قد رواه عنه وكيع وغير واحد من الأئمة، مع أن فرج بن فضالة ليس من هو شديد الضعف، ولكن انظروا إلى تفرده بمثل هذا الحديث، لم يأتي إلا من قبله، فأنكره أهل العلم. قال: ومنهم خالد بن مخلد القطواني، عندكم مشهور القطواني بالفتح. ومنهم خالد بن مخلد القطواني ذكر الغلابي في تاريخه قال: القطواني يؤخذ عنه مشيخة المدينة وابن بلال فقط، يريد سليمان بن بلال. البخاري أخرج له عن طريق هذا الرجل من روايته عن سليمان بن بلال، فكانه في روايته عن سليمان بن بلال أحسن حالا. قال: ومعنى هذا أنه لا يؤخذ عنه إلا حديثه عن أهل المدينة، وسليمان بن بلال منهم، لكنه أفرده بالذكر. وقال الإمام أحمد: كان ابن عيينة حافظا، إلا أنه في حديث الكوفيين له غلط كثير. كذلك الظاهر أنه نسبي، فابن عيينة لا يزال الأئمة على قبل حديثه على الإطلاق. وخالد بن مخلد أخرج له البخاري في صحيحه من روايته عن سليمان بن بلال، فالظاهر أنه في روايته عن سليمان بن بلال أحسن حالا. ابن عيينة ثقة مطلقة. كأنها في الأخير يذكره من غير عنوان، حتى في الذي قبله ذكر في الأخير بعض الرواه بدون أن يعنون له. في آخر النوع الأول بعد أن ذكر عبد الصمد بن حسان قال وكذلك يحيى بن أيوب، ثم قال وقال أبو زرعة في سويد، وقال البخاري أبو أويس المدني، قال ابن مبارك إبراهيم الطهمان أبو حمزة السكري، ذكرهم سردا وهذا مثله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.